أنتم برفقة إس بي إس عربي 24.
يصادف اليوم 18 من شهر ديسمبر اليوم العالمي للغة العربية التي تعتبر واحدة من اللغات الأكثر انتشاراً واستخداماً في العالم.
صعوبة اللغة العربية التي تحتوي على الكثير من النحو والإعراب والكلمات المترادفة والمتضادة هي يعني من النقاط التي قد يثيرها البعض خاصة من الجيل الثاني أو الراغبين في تعلم اللغة العربية، لكن اللغة العربية هي من أغنى اللغات في العالم، وهذا الأمر لا يجعلها صعبة أو مستحيلة، لكن لإتقانها بشكل تام على الراغبين بتعلمها بذل المزيد من الجهد والوقت للتدرب والإتقان.
نعم، وعن هذا الموضوع يسعدنا أن نتحدث اليوم مع الأستاذ مهند قصار، مؤسس معهد أستراليا والشرق الأوسط للأعمال والتعليم في كامبرا. أهلا بك أستاذ مهند.
أهلا وسهلا فيك.
أهلا. أول شيء منحب نعرف من حضرتك فكرة، يعني لو بتعطينا فكرة عن المعهد والأعمال أو النشاطات التي تقومون بها.
المعهد تأسس ببدايات 2015، كان فكرة صغيرة لتغطية فجوة ثقافية بين أستراليا والشرق الأوسط. على مدى فترة طويلة أنا كنت أعمل كمترجم في كامبرا، في العاصمة كامبرا، وكان دائما عندي اختلاط مع الأستراليين، وعندما يعني يسألون عن الشرق الأوسط أو عندما نتكلم عن الشرق الأوسط أو عن العالم العربي بشكل عام، كان عندهم منظور أن اللغة العربية أو العالم العربي هو منطقة واحدة، ثقافة واحدة، لهجة واحدة، لغة واحدة. كان عندهم كتير من التساؤلات. كمان بهذيك الفترة كان في تغطية إعلامية أسترالية عن الشرق الأوسط، تظهر الشرق الأوسط أو العالم العربي كمنطقة نزاعات فقط. فكان حسيت أنه في مسؤولية علينا أن نحن، وخصوصي أنه أنا موجود بكامبرا باحتكاك مع الكثير من صناع القرار هون بكامبرا، أنه لازم نحط شوية ضوء أو نسلط ضوء على ثقافة الشرق الأوسط، على اللغة العربية. وبدأنا بهذا المشروع، كان مشروع كثير صغير. بلشنا بتدريس اللغة العربية واللي هي جزء من الثقافة العربية، ببعض النشاطات عن workshops أو محاضرات عن الثقافة العربية بالعالم العربي، توضيح شو الفرق بين الشرق الأوسط والعالم العربي. فبدأ كفكرة صغيرة، والحمد لله مع الوقت بدأ بالانتشار بشكل أكبر، وبدأنا نغطي دورات لغة عربية للدبلوماسيين أو للوفود اللي بدها تسافر على الشرق الأوسط، بالإضافة للترجمات من العربية إلى الإنجليزية أو بالعكس، بالإضافة لنشاطات workshops أو محاضرات عن الثقافة العربية واللغة العربية.
جميل جدا. اليوم هو اليوم العالمي للغة العربية، هل ترى أستاذي أسباب للاحتفاء بهذا اليوم، واعتبار أن اللغة العربية ما زالت بخير سواء كانت يعني في أوطانها في الوطن العربي الأصلي أم حتى هنا في أستراليا وسط أبناء الجيل الثاني والثالث من المهاجرين؟
تعرف بتمنى كنت أقول لك أنه اللغة العربية بعدها بخير، ولكن للأسف اللغة العربية هي دائما يعني محافظة عليها، ولكن للأسف استخدام اللغة العربية الصحيحة بدأ بالتراجع. بعتقد هناك عدة عوامل للتراجع باستخدام اللغة العربية، منها أن اللغة العربية هي جزء من الواقع العربي اللي نحن عايشينه. يعني كثير من المصادر العلمية والدراسات عم تكون باللغة الإنجليزية أو باللغة الفرنسية أو بلغات أخرى، فعم يضطر الطالب العربي لتعلم لغات مختلفة غير اللغة العربية للحصول على مصادر العلم والمعلومات. كثير من الطلاب عندما يتابعون يعني دراستهم الجامعية عم يضطروا للسفر خارج الدول العربية لحتى يتعلموا بشكل فعال، فعم يتعلموا لغة باللغة الإنجليزية أو بلغة أخرى، فحتى عندما يعني بيرجع على بلده عم يستعمل اللغة الإنجليزية أو اللغة الفرنسية. في بعض كمان في بعض المناطق أو بعض الدول التعليم بالمدارس بدأ بلغات أخرى غير اللغة العربية، وللأسف أحيانا بيكون في جانب أنه عندما الأطفال بيتكلموا بلغة تانية، فهذا بيعطي نوع من مستوى اجتماعي محدد. الأهالي يعني بيشعروا بالفخر أنه ابنهم بيتكلم لغة تانية أو لغة الأولى هي اللغة الإنجليزية أو الفرنسية.
نعم. أستاذ مهند، يعني طبعا بنعرف نحن أنه اللغة هي دليل على الهوية والانتماء أيضا، فإذا ركزنا قليلا على مسألة تعليم اللغة العربية هنا في أستراليا، ما هي برأيك التحديات التي تواجهنا كأهل أولا وكجالية عربية ثانيا في إيصالها إلى الجيل الجديد؟ يعني لماذا لا نستطيع المحافظة عليها؟
أنا واحد من الأشخاص اللي عندي هذا التحدي بشكل يومي مع أطفالي بالبيت، فللأسف دائما بحديثي مع أطفالي أنه لازم نحكي بالعربي بالبيت. دائما عندهم تساؤل أنه ليش أحكي لغة عربية، كل الجوار أو كل المحيط بيحكي لغة إنجليزية. اللغة الإنجليزية سهلة، ونحن عايشين بمجتمع كل الناس بيحكي لغة إنجليزية. فهذا أول تحدي، أنه كل أصحابهم أو أصدقائهم بالمدرسة بيتكلموا اللغة الإنجليزية. فهذا أول تحدي أنا بعتبره أنه كثير كان صعب بالنسبة لنا أنا وزوجتي أنه نكسر هذا التحدي. فوصلنا لفكرة أنه كل سنة لازم نعمل نسافر لمدة 4 أسابيع أو 5 أسابيع للشرق الأوسط حتى يحكوا مع يعني أبناء خالاتهم أو أبناء عماتهم الموجودين بالعالم العربي لحتى يقدروا يحكوا اللغة العربية. الشيء الثاني أنه نحن باللغة العربية، اللغة العربية ليست لغة سهلة. يعني أنا في أحد الدورات اللي كنت عم قدمها بالمعهد عنا للأطفال، كان ابني موجود فيها، ابني محمد عمره 9 سنوات موجود بالدورة. فكنا عم نحكي عن الأفعال، يعني كنت عم أعلم الأطفال أنه أنا أريد وأنت تريد. فمحمد بيقول لي أنه لا بابا، أنه نحن ما بقول أنا أريد، بقول أنا بدي. فقلت له صح، بالعامية بنقول أنا بدي
أو أنا عايز،
أو أنا عايز، أو اللهجة على هو اللهجة.
صحيح،
يعني إما أنت عم تحكي عربي غلط في البيت أو عم تعلمنا غلط بالمعهد. فدائما عنده هذا التساؤل أنه أي هي الصح، هل هي الفصحى، أو ليش نحن عنا مستويين من اللغة العربية؟ ليش وقت بشاهد كرتونز أو أفلام رسوم متحركة باللغة العربية ما بفهم عليهم؟ أنه هي غير اللهجة اللي أهلي بيحكوها بالبيت. فدائما في تحدي أنه نحن اللهجة موجودة بالبيت، يعني أطفالي بيفهموا اللغة العربية، ولكن وقت بيحكوا أحيانا كمان يعني بيحكوا، بس وقت نجي للكتاب دائما بيستصعبوا أنه اللي عم نقرأ بالكتاب مختلف عن اللي عم نتعلمه بالبيت أو المتداول. فهذا كمان شغلة من الشغلات اللي كتير هي تحدي كتير كبير للغة العربية. ثالث شيء، حتى بالمدارس اللي بتعلم اللغة العربية دائما عندهم تحدي أنه مو بس الأطفال اللي أهلهم عرب بدهم يتعلموا اللغة العربية، ففي كتير من الجاليات الأخرى بدهم أولادهم يتعلموا عربي. فهذا بشكل تحدي للمدرس أو للإدارة، كيف بدها تحط الطلاب بهذا الصف؟ هل ممكن يتكلموا معهم العامية؟ هل يتكلم معهم الفصحى؟ في ناس بس بدها تقرأ اللغة العربية، ما بدهم يحكوا اللغة العربية. فكمان يعني حتى بالمدارس دائما في هذا التحدي، أنه هل نعلم اللغة العربية فقط لهدف القراءة والكتابة، أم نعلم اللغة العربية للتكلم؟ هل نعلم اللغة العربية بالفصحى، أو نعلم اللهجة حتى الطفل يتكلم مع أهله؟ دائما في هاي التحديات دائما موجودة بالمدارس أو بالمعاهد أو حتى في بيوتنا يعني.
وأيضا ربما من التحديات اللي بتواجه الراغبين في تعليم الأطفال وتعليم النشأة اللغة العربية هنا في أستراليا، اختيار الأسلوب والطريقة يعني اللي بتوصل بها المعلومة. نحن اليوم في عصر التكنولوجيا، في عصر الديجيتال، وفي كتير من الناس ما زال يعني والمدارس والجهات بتتبع الطرق التقليدية اللي تعتمد ربما على التكرار وعلى الحفظ وعلى يعني حتى المواد اللي بيستخدموها قد لا تكون وثيقة الصلة بأطفال اليوم. كيف ممكن هذا التحدي يتم تجاوزه؟
أنا معك 100% بهذا الموضوع. نحن للأسف بعدنا لحد الآن بنعتمد على مصادر أكاديمية لتعليم اللغة العربية، وكأنه عم نعلم الطلاب اللغة العربية لأطفال already أو يعني بيتكلموا اللغة العربية. يعني نحن كثير من المصادر تعليم اللغة العربية هيك تعليم اللغة العربية كلغة أولى. فنحن أنا دائما بقول أنه في طريقتين لتعليم اللغة العربية أو لتعلم أي لغة. أما طريقة التعلم اللي هو الطالب بيقعد بيتعلم القواعد، أنه مثلا باللغة العربية يعني نبدأ بالفعل، بعدين الفاعل، بعدين المفعول به، وتركيب صياغة الجملة. وفي طريقة تانية اللي هي أنه نحن بنعتمدها بالأول، ليس بنعتمدها اللي نحن كل الناس بالعالم العربي بتتكلم اللغة العربية عن طريق العيش بالمنطقة العربية والأهل. وبعد ذلك بالمدرسة بيتعلموا القواعد، يعني الطالب بيحكي اللغة العربية وبعدين بيتعلم القواعد. فالمشكلة انه نحن المناهج اللي عم نستوردها من العالم العربي هي عم تعلم اللغة العربية كلغة أولى، يعني عم تحط الطالب وتقول له انه هذا الفعل، هي تصريف الفعل. الطالب لسه بعده ما بيتكلم اللغة العربية، فهون بشكل تحدي انه انا بدي اتعلمها كلغة أكاديمية ولا بدي اتعلمها كلغة استعملها وأحكيها. هون بيتشكل عنا انه نعم. فجوة انه بين اللغة الفصحى بين أكيد. اللغة الأكاديمية والكلام.
ويمكن هذا أستاذ مهند اللي دفعك لتأليف الكتاب اللي اسمه كتابي، لو بتخبرنا عنه يعني مختصر لو سمحت.
أكيد، من حاجة شخصية انه نحن دائما بنقول باللغة العربية بس كافي حافي. أنا أولادي كانوا ما بيقروا يعني اللغة العربية. نحن عم نخرج دبلوماسيين ونخرج موظفين عم يسافروا للشرق الأوسط يتكلموا باللغة العربية، وأنا أولادي كانوا بعضهم ما بيقروا بيكتبوا باللغة العربية. فبدأت مشروع صغير بالمعهد عنا لتعليم اللغة العربية للأطفال، وبلشنا ببعض التدريبات وبعض الرسومات وهيك. بعدين الأطفال أعجبوا كتير بطريقة التدريس وطريقة الريوردينج، إنه نحن نعطيهم جوائز بعد ما ينهي مثلا عدة تمارين بشكل مزبوط. فطلعت فكرة أنه نحن ليش ما يكون هذا مشروع ويستمر يعني بوجود المعهد أو بغير المعهد. فبلفت أول كتاب هو كتابي واحد لتعليم القراءة والكتابة. فالحمد لله بعد عدة تجارب الأولاد خلال دورتين اللي هن تقريبا 16 ساعة كل دورة، خلال دورتين كانوا بيقروا بيكتبوا أي كلمة وأي شيء موجود قدامهم. بعدين السنة الماضية أو هاي السنة بداية هاي السنة بدأت بتأليف كتابي اثنان، اللي بدأت بتعليم المحادثة بعض التعابير والمفردات اللي مهمة كثير للأولاد، أنه يعرف عن حاله أنا من عمري كذا، معلمناهم الأرقام الألوان كيف الوصف كيف القصص. فالحمد لله الشهر الماضي أطلق كتابي اثنين، والحمد لله الكتب وصلت حتى يعني في نسخ عم تنباع بفرنسا، وحاليا عنا عم نتناقش مع معهد أو أكاديمية نيوفرسيتي موجودة بألمانيا على ترجمة الكتاب للألمانية، لأنه الكتب مكتوبة باللغة العربية والإنجليزية حتى حتى الأهالي اللي هن مو من أصول عربية ممكن يقروا ممكن يتعلموا مع أطفالهم كيف طريقة لفظ وكيف طريقة. موجود لك الكتاب حوالي 30 فيديو على يوتيوب إنه كيف تعليم اللفظ والنطق بشكل صحيح. فهلا عم نتناقش لترجمة اللغة للغة الألمانية أيضا وبيعه بأوروبا.
جهود جبارة أكيد، وتشكر عليها الأستاذ مهند قصار مدرس للغة العربية ومترجم ومختص طبعا بالأدب الإنجليزي أيضا، ومؤسس معهد أستراليا والشرق الأوسط للأعمال والتعليم ومركزه في كامبرا. شكرا جزيلا لوقتك اليوم.
هل تريدون الاستماع إلى المزيد من هذه القصص؟ استمعوا من خلال أبل بودكاست، جوجل بودكاست، سبوتيفاي، أو من أينما تحصلون على البودكاست.